بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل التاسع: الصفات السلبية. ذكرنا سابقا أن صفات واجب الوجود إما جمالية كمالية كالحياة والإرادة والقدرة، وإما جلالية سلبية نجل الله تبارك وتعالى عنها، كأن يكون جسما أو أن يكون حالا في غيره، أو أن يكون متحدا مع غيره، أو أن يكون فقيرا، أو أن يكون محتاجا. واليوم إن شاء الله تعالى نشع في بيان الصفات السلبية. مرجع الصفات السلبية إلى ماذا؟ الصفة السلبية إثباتها يعني نفي الكمال، فإثبات الفقر معناه نفي الغنى، وإثبات الجهل معناه نفي العلم، وبالتالي بالعكس، نفي الصفة السلبية معناه إثبات الكمال، فنفي الفقر معناه إثبات الغنى، ونفي الجهل معناه إثبات العلم، ونفي الكذا معناه إثبات الكمال. إذن مرجع نفي الصفة السلبية إلى إثبات صفة كمالية، فنفي الجبن إلى فلان وعلان وقحطان وعدنان وعطية معناه ماذا؟ إثبات الشجاعة له. فمرجع نفي الصفة السلبية إلى إثبات صفة كمالية، تقول إن الله ليس بفقير فهو غني، ليس بعاجز فهو قادر، ليس بجاهل فهو عالم. ومرجع الصفات السلبية إلى إثبات الاحتياج وإثبات الحاجة، ونفي الصفات السلبية يعني إثبات الصفات الكمالية مرجعه إلى إثبات الغنى. إذا قلت هو عاجز يعني محتاج إلى القادر، إذا قلت هو جاهل يعني محتاج إلى العلم، إذا قلت هو جسم يعني محتاج إلى مكان، هو في جهة يعني محتاج إلى حيز. فدائما دائما مرجع الصفة السلبية إلى نفي الاحتياج، نفي الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. دائما مرجع الصفة السلبية إلى إثبات نقص، إثبات فقر، إثبات احتياج. ونفي الصفة السلبية يعني نفي النقص، نفي الاحتياج، نفي الفقر، وبالتالي نثبت صفة كمالية، نثبت صفة جمالية. إذن كل الصفات اللي مناخذها اليوم وبعد اليوم مرجعها إلى نفي الاحتياج. كم صفة مناخذ؟ يلا خلك وياي. أول واحدة طبعا في ثلاث صفات أخذناهم مسبقا، ثلاث صفات سلبية أخذناهم مسبقا. ولاحظ وياي دائما مرجع نفي الصفة السلبية إلى نفي الاحتياج، نفي الفقر والحاجة. في مكان شيخنا تفضل. يلا أول صفة أخذناها، ثلاث صفات أخذناها. الصفة الأولى نفي الشريك، نفينا عنه الشريك، وحده لا شريك له، فنفي الشريك مرجعه إلى نفي الحاجة إلى الشريك ونفي الافتقار إلى الشريك. الصفة الثانية نفي التركيب، الله غير مركب، واجب الوجود غير مركب، مرجع التركيب إلى احتياج المركب إلى أجزائه. الصفة الثالثة نفينا الصفات الزائدة على الذات، قلنا صفاته عين ذاته وليست زائدة على ذاته، لأنها إذا زائدة على الذات يعني محتاجة إلى الذات. فلاحظ الآن هذه الصفات الثلاث مرجعها إلى الفقر والاحتياج، ونفي هذه الصفات مرجعها إلى نفي الفقر والاحتياج. نفي التركيب يعني نفي الحاجة إلى الأجزاء، نفي الشريك يعني نفي الحاجة إلى الشريك، نفي الصفات الزائدة على الذات يعني نفي الافتقار والحاجة إلى صفة زائدة على الذات. بعد هذا أخذناهم فيما سبق، هناك ست صفات سنأخذها اليوم، نأخذ بعضها. الصفة الأولى ليس بجسم. لماذا ليس بجسم؟ لأن الجسم يشغل حيزا من الوجود، حيزا من الفراغ، يعني الجسم محتاج إلى حيز من الفراغ. فإذا نفينا عنا الجسم يعني نفينا عنا الحاجة إلى حيز من الفراغ. فرجع نفي الصفة السلبية، نفي الجسمية، إلى نفي الحاجة، نفي احتياجه إلى حيز من الفراغ. ثانيا ليس في صفة ولا محل ولا مكان، لأن الذي في المكان أو الجهة يحتاج إلى المكان والجهة رحمكم الله، فمرجع نفي المحل والجهة إلى نفي الحاجة والافتقار إلى الجهة والمكان. الثالث ليس حالا في شيء، لأنه إذا حل في شيئين يعني احتاج إلى الشيء. أنت إذا تحل في السيارة، تحل في الطائرة، يعني تحتاج إلى السيارة، تحتاج إلى الطيارة. فمرجع نفي الحيلولة في شيئين إلى نفي الاحتياج إلى الشيء. الرابع ليس متحدا مع غيره. ما الفرق بين الحلول والاتحاد والحيلولة؟ في الحيلولة توجد اثنينية، أنت والسيارة، أنت والطائرة، أنت والقطار، أنت حللت داخل موجود آخر، القطار، السيارة، الطائرة. ففي الحلول تحفظ الاثنينية، يبقى الوجودان، وجودك ووجود السيارة والطائرة، يعني وجود الحال ووجود المحال. بينما في الاتحاد تلغى الاثنينية، يصير شيء واحد. NaCl ذرة صوديوم Na وذرة كلوريد Cl يصير ملح الطعام NaCl كلوريد الصوديوم H2O الماء، ذرتين هيدروجين H2 وذرة أكسجين، تدمج ذرة الأكسجين مع ذرتي الهيدروجين يجتمعون، شي يصير مركب، هذا يصير اتحاد. تفضل شيخ. بارك الله فيك. إذن الاتحاد عبارة عن صيرورة الشيئين شيئا واحدا، يعني احتياج كل واحد منهما إلى الآخر. يعني ذرتين الهيدروجين تحتاج إلى ذرة أكسجين حتى يصير ماء، بمجرد وجود الهيدروجين من دون أكسجين ما يصير ماء، ما يصير هذا المركب. فالاتحاد معناه الاحتياج، اتحاد شيئين يعني احتياج الشيئين إلى بعضهما البعض، اتحاد خمسة أشياء يعني احتياج الخمسة الأشياء إلى بعضها البعض. إن شاء الله تتزوج زوجتك تسوي لك كيكة، تأتي بالطحين والسكر والدهن والبيض وتعمل لك كيكة حلوة، تطلع بسمتك الحلوة في الدرس، واضحة ولا؟ فهذه الكعكة مركبة من اتحاد الدهن والطحين والبيض والسكر. يا سكر، واضح إن شاء الله. إذن الاتحاد معناه الاحتياج، مو الاتحاد يعني نادي الاتحاد، لا، اتحاد العناصر مع بعضها البعض، اتحاد الأشياء مع بعضها البعض. بعد الخامس، ليس محلا للحوادث، يعني الحوادث تحل فيه، يعني يحتاج أن تحل فيه الحوادث، الله مو محتاج تحل فيه الحوادث، وهذا سيأتي تفصيله. والسادس والأخير، لا تقوم به اللذة والألم بذاته، يعني الله ما يحتاج أن تقع فيه اللذة ولا يحتاج أن يقع فيه الألم والفرح والانفعالات. طبعا أنا ما عبرت الانفعالات، لأن الانفعالات ظاهرة في اللذة والألم النفساني، وهناك لذة وألم عقلاني، فهذا أخاص، واضح ولا؟ الانفعال أخاص، خاص بالألم المزاجي النفساني، ولا يشمل الألم العقلاني والفرح العقلاني كما سيأتي إن شاء الله. الخلاصة، طولنا عليكم، الخلاصة ما رجعوا نفي الصفة السلبية إلى نفي جاوبني وإلا أحس كلامي في عالم آخر، إلى نفي الاحتياج، إلى نفي الفقر، إلى نفي الحاجة. يقول صاحب المنظومة، وما أدراك ما صاحب المنظومة؟ الملا هادي السبزواري، أعلى الله في الخلد مقاما. ووصفه السلبي، يعني ووصف الله السلبي، صفة السلبية، سلب السلبجة يعني يأتي سلب الصفة السلبية في وين؟ أين يأتي سلب الصفة السلبية؟ سلب السلبجة وين جاء؟ في سلب الاحتياج كلا أدرجا. كلا يعني كل الصفات السلبية أدرجت في هذا النقطة المحورية سلب الاحتياج. الآن ست صفات ذكرناها لك بناخذها، وثلاث صفات سابقا أخذناها، كلها قد اندرجت وأدرجت تحت سلب الاحتياج. يقول صاحب المنظومة: ووصفه السلبي سلب السلبجة في سلب الاحتياج كلا أدرجا. واضح إن شاء الله. أنتم تدرسون عدة منظومات، عندنا منظومة في النحو ألفية ابن مالك: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، كلامنا لفظ مفيد كاستقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة، والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم، إلى آخره. بعد ما منخلص الدرس إذا نجيب الألفية بالكامل. واضح إن شاء الله. وعدنا منظومة في الفلسفة لصاحب المنظومة، وعندنا منظومة في المنطق لصاحب المنظومة. ملا هذا السبزواري عنده منظومتين، منظومة في المنطق ومنظومة في أين؟ في الفلسفة، حينما يقول: إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل، تقيد جزء وقيد خارجي، إلى آخره. وعذنا بعد منظومة في وين؟ في الفقه. لمن؟ للسيد مهدي بحر العلوم، التي يقول فيها: نحن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا، فالغسلتان الوجه واليدين، والمسحتان الرأس والرجلين، مطبوع الجوهر الفقهية. وعدنا بعد منظومة في شنو؟ في الهف في الأكل، منظومة ابن الأعسام، وجاء في رواية بأن الجزر نقط نقط، إلى آخره. ما نطول بعد زين. وعدنا أيضا منظومة في علم الكلام، هذه المنظومات إذا تحفظها خلاص بعد. لماذا؟ لأن العلم عبارة عن اختزال الفكرة في المصطلح، فإذا حفظت المصطلح فهمت الفكرة المختزلة. طبعا تحفظ المصطلح بعد فهمه. والمنظومة عبارة عن نظم المصطلحات المختلفة والمتعددة. فالعلم يحتاج إلى فهم ويحتاج بعد إلى حفظ. فإذا أنت حفظت المنظومة يعني حفظت المصطلحات، يعني حفظت الأفكار بعد فهمها. يلا بحثنا مو بالمنظومة، بالصفات السلبية. نقرأ: الصفات السلبية، الصفة السلبية مأخوذة من السلب يعني النفي، الصفات السلبية عن الصفات المنفية. الصفة السلبية ما تفيد معنى سلبيا يعني معنى منفيا، لكن الله تعالى لا يجوز سلب كمال من الكمالات عنه لكونه مبدأ كل كمال. إذن أنت تسلب عن الله شنو؟ النقص، ما تسلب عنه الكمال. هو واجد لجميع صفات الكمال والجمال، ومنزه عن جميع صفات النقص والاحتياج. فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة، مثل قال: كمن ليس بجاهل يعني عالم، وليس بعاجز يعني قادر. الآن يبين هذا المعنى، أنه سلب النقص كمال، سلب النقص مرجعه إلى إثبات الكمال. أمير المؤمنين عرف البخ، قالوا: عرف لنا الكرم. قال: قد عرفته، فإن الأشياء تعرف بأضدادها. ولما كان معنى النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، معنى النقص والحاجة مثل معنى الجهل يعني سلب العلم، معنى العجز يعني سلب القدرة. لاحظ معي، قال: ولما كان معنى النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، سلب النقص يعني مثل ماذا؟ سلب النقص. قال: ولما كان معنى النقص والحاجة، جيبوا لنا صفة نقص وحاجة، عاجز، هذا معناه سلب صفة الكمال، يعني ليس بقادر. جاهل، هذا نقص، يعني ليس بعالم. ولما كان معنى النقص والحاجة مثل عاجز جاهل في معنى سلب الكمال، يعني ليس بعالم ليس بقادر، كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص يعني سلب الجهل، سلب العجز يعني إثبات القدرة يعني إثبات العلم، راجع إلى سلب واحد، يعني كلها مرجعها إلى سلب النقص، سلب الاحتياج، سلب الفقر والحاجة، راجع إلى سلب واحد وهو سلب النقص والاحتياج. ولقد أجاد الحكيم السبزواري في المقام حيث قال، طبعا مل هذا السبزواري تبع أي مدرسة في الفلسفة؟ مدرسة المشائية أو المدرسة الإشراقية أو مدرسة الحكمة المتعالية؟ صاحب المنظومة من أركان مدرسة الحكمة المتعالية، مدرسة صدر المتألهين. لكن البعض يرى، طبعا قوي صاحب المنظومة، يرى أن خاتمة الفلاسفة والحكماء أقوى منه وأعمق بكثير. ومن هو حاكم، ومن هو خاتمة الفلاسفة والحكماء؟ إنه السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان. بعضهم يرى أنه أعلم الأولين والآخرين في الحكمة والفلسفة عموما رحمه الله، حيث قال: ووصفه السلبي، يعني ووصف الله، يعني ووصف واجب الوجود، لأن في الفلسفة ما يقولون الله، يقولون واجب الوجود. ووصفه واجب الوجود السلبي، يعني صفة السلبية، سلب السلب جاء، يعني سلب الصفة السلبية جاء في ماذا؟ إذا أنت تسلب الصفة السلبية، تسلب الاحتياج الذي هو صفة سلبية، تسلب العجز الذي هو صفة سلبية، تسلب الجهل الذي هو صفة سلبية، سلب السلب جاء، يعني جاء يعني يكمن. في أين يكمن؟ في سلب الاحتياج، في سلب الاحتياج، يعني مرجعه يعود إلى سلب الاحتياج. كلا أدرج، يعني كلا يعني كل الصفات السلبية أدرجت ضمن هذه الخصيصة سلب الاحتياج. جيد. يقول: وقد ظهرت في مجال صفاته السلبية عقائد وآراء سخيفة ولذلك الصفات السلبية إليها حاصر ما إليها حاصر ما إليها حاصر. كالحلول، يعني ماذا الحلول؟ يعني أن يكون قد حل في شيئين، مثل ما يقولون الآن الدلائي لاما يقولون الله حل فيه، هكذا يقولون لما يموت بعدين يحل فيه الدلائي لاما الجديد الموجودين في التبت شمال الصين. والجهة أنه في جهتين، والرؤية بيجي الفرق بين الجهة والمكان، الجهة غير المكان، الجهة المقصد الذي تتحرك إليه، المكان المكان الذي أنت كامن فيه وقادع فيه. الآن أنت يقولون مكانك الكرسي، ما يقولون جهتك الكرسي، لكن إذا تحركت إلى السبورة يقولون تحرك نحو جهة السبورة. فالفارق بين الجهة والمكان لحاظي اعتباري، إن كممت فيه وتواجدت فيه قيل له مكان، وإن تحركت إليه قيل له جهة. فتقول لاحظ الأسد تحرك نحو الزرافة، تحرك نحو الغزالة جهة الغزالة، ما يقولون تحرك مكان الغزالة، تحرك جهة الغزالة، يعني الجهة المقصودة المتحرك إليها. وتقول والزرافة من خوفها جلست مكانها، يعني طبعت في مكانها. هو بعد نكات فلسفية دقيقة. والرؤية يعني أنه لا يرى، لأن الرؤية من شؤون الأجسام، والجسم ما يحتاج إلى حيزين، فمرجع نفي الرؤية إلى نفي الجسمية، ومرجع نفي الجسمية إلى نفي الاحتياج، وغير ذلك كما سيأتي. فدعا ذلك المتكلمين أن يبحثوا عن هذه الصفات السلبية في مسفوراتهم الكلامية، مسفورات جمع سفر ومسفور. والأصل الكافل لإبطال الآن يبين مرجعنا وجوب الوجود، وجوب وجود الذات، ما دام واجب الوجود بالذات يعني غني بالذات، يعني ليس بفقير ومحتاج. مرجع جميع الصفات السلبية إلى وجوب الوجود بالذات. إذا أثبت أن الله واجب الوجود يعني غني بالذات، إذا غني بالذات يعني غير محتاج وغير فقير، فتنفي كل الصفات السلبية. قال والأصل الكافل يعني المتكفل لإبطال جميع تلك المذاهب من الحلول والجهة والرؤية وغيرها والآراء، ما هو الأصل؟ وجوب الوجود بالذات، تحط تحت مليون خط، هذا الأصل المهم. فإن الجميع يعني جميع الصفات السلبية مستلزم للتركيب والجسمية، وهما التركيب والجسمية آيتا يعني علامتا الفقر والحاجة المنافية لوجوب الوجود. التركيب ليش محتاج؟ لأن المركب يحتاج إلى أجزائه، والجسم لماذا يحتاج؟ لأنه يحتاج إلى حيز من الوجود، بل يحتاج إلى مكان أو جهة المنافية لوجوب الوجود بالذات. وقد تقدم الكلام حول بعض هذه الصفات، مثل الأولى كنفي الشريك يعني لا يحتاج إلى شريك، والتركيب يعني نفي التركيب، والصفات الزائدة على الذات يعني نفي الصفات الزائدة على ذاته تبارك وتعالى. تقدمين في مباحث التوحيد، ونبحث الآن عن غيرها. فنقول إنه تعالى أولا ليس بجسم، أولا ما معنى الجسم؟ الجسم هو الذي له أبعاد ثلاثة. لاحظ الكتاب، له طول وله عرض وله عمق. أي شيء إليه أبعاد ثلاثة يقال له جسم، وحد الجسم نهاية الجسم بعد ثلاثة، إما خط، هذا خط، وإما سطح، وإما نقطة، لأن ذا الخط عبارة عن مجموعة نقاط متسلسلة، إذا في الزاوية هنا نقطة. فنهاية الجسم وحد الجسم أحد ثلاثة أشياء. هذا فلسفة، هاي مطالب فلسفية إن شاء الله تدرسونها في بداية الحكمة ونهاية الحكمة. ما هي نهاية الجسم؟ أي جسم من الأجسام، إما ينتهي بسطح أو ينتهي بخط أو ينتهي بنقطة. كل جسم من الأجسام إما أن ينتهي بسطحين، هذا سطح الكتاب الغلاف ماله، وإما بخط، الخط وين؟ بداية الكتاب حد الغلاف، وإما نقطة زاوية الكتاب. عموما الجسم ما تألف من أبعاد ثلاثة. ما هي الأبعاد الثلاثة؟ إيش يقولون البحارنا أيام التسعينات؟ بالطول بالعرض الجمري يشكل عرض، الله يرحمه، طول وعرض وسطح. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، إيش جيب الجمري؟ الله يرحمه، رحمه الله وأجزل له المثوبة. وإيش جيب الخط والطول والعرض والعمق؟ يا أخي يا أخي، هاي كلها تحتاج إلى مكان، النقطة تحتاج إلى مكان، السطح يحتاج إلى مكان، الخط يحتاج إلى مكان، الطول يحتاج إلى مكان، العرض يحتاج إلى مكان، العمق يحتاج إلى مكان. فالجسمية أمارة الفقر والحاجة والافتقار. كل جسم مفتقر، لأن كل جسم إلى طول وعرض وعمق يحتاج. إذن نفس فقه معنى الجسم يعني نفي الجسمية عن الله، لأن الجسمية معناها الحاجة، الجسمية معناها الحاجة، يعني طول وعرض وعمق محتاج، والله مو محتاج. شو شلون المعاني الفلسفية حلوة وعميقة.
تعريف
الطول
والعرض
والعمق
يشمل
الهواء؟ شلون الهواء؟ يعني الهواء إذا جسم، إذا قلنا أنه جسم نعم يشمله، إذا قلنا ليس بجسم ما يشمله. فيزيائيا يقولون إن الهواء عبارة عن جزيئات متتالية، ولذلك هذا في علم الفيزياء يبحثونه، وأحيانا في الميكانيكا في تجارب ابن الهيثم في الضوئيات، وفي يذكرون في الصوتيات. لو الآن المسافة بيني وبينك فرغوها من الهواء، لو أصارخ ما تسمعني. الآن النوافذ إلا ما تدخل الصوت داخل المبنى، يخلون زجاجتين وبينهم يفرغون الهواء مضغوط، يسمونه هنا في إيران دوجي داريه، يعني جدارين، ما يحتاج كاتم، يشيلون. الآن المعلبات يقول لك شوف من تفتحها، يقول لك استعمله خلال يومين أو خلال أربعة أيام. لماذا؟ لأن الهواء مفرغ، فالهواء جسم يعني جزيئات، هذه الجزيئات لها أبعاد طول عرض. ما شايف أنت قطع الدومينو، ما شو يسمونه، مال الدومنة، تضرب واحدة وهم مصطفين، الثانية تضرب الثالثة الرابعة إلى أن توصل للأخير، القطع المتتالية، أنت من تضرب القطعة القطع المتتالية تتتابع في السقوط، كذلك الهواء هكذا. نعم النفاخة، بارك الله فيك. ثانيا النفاخة بعد لو كل ما تنفخ تنتفخ، يعني الهواء عبارة عن جسم. أولا ليس بجسمين، الجسم على ما نعرف له من الخواص هو ما يشتمل على الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمق، وهو يعني الجسم ملازم للتركيب، مركب بعد من طول وعرض وعمق، يعني محتاج إلى الطول والعرض والعمق، والمركب محتاج إلى أجزائه، والمحتاج لا يكون واجب الوجود بالذات. ثانيا ليس في جهة ولا محل. قلنا لكم ما الفرق بين الجهة وبين المحل أو المكان؟ أمر لحاظي، إما تلحظ الكينونة، مو كمونة، كينونة يعني أن يقبع شيء في شيء، أن يمكث شيء في شيء، أن يتواجد شيء في شيء فيصير مكان، وإما أن تلحظ التحرك نحو المقصد فيصير ماذا؟ فيصير جهة. احنا من نقرأ الحاشية، أنا ما كان بنائي ناخذها لأن فيها مطلب فلسفي، لكن لا بأس ناخذها. وبالتالي انت الجسم اما تلحظ بما هو هو، او تلحظ من حيثية التواجد او التحرك. اذا الجسم تلحظ بما هو هو بقطع النظر عن اي حيثية اخرى، تلحظ طول وعمقه وعرض. اما هذا الجسم اذا تلحظ من حيث كمونه في مكان، تواجده في مكان، يصير مكان، أو تلحظ من حيث حركة نحو مكان إذا برمي عليك فيصير يتحرك نحو جهة. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة في الحاشية للسبزواري، تدرسون فلسفة ما شاء الله عليكم. إن طرف كل امتداد، خط امتداد، سطح مثل امتداد، ونهايته، نهاية الخط كالخيط، نهاية السطح من حيث هو طرف، يعني بقطع النظر عن حيثية أخرى كون طرف، هذا الطرف إما يصير نقطة أو يصير سطح أو يصير خط. قال إما نقطة وإما سطح وإما خط. ومن حيث هو واقع، يعني هذا الطرف واقع ماذا؟ في مأخذ الإشارة الحسية، جهة تشير إليه بالحس، تقول فلان جالس في جهة اليمين وفلان جالس في جهة اليسار. والفرق بينها، يعني بين الجهة وبين المكان، أن الجهة مقصد المتحرك من حيث الوصول إليه. يعني يا فلان تحرك نحو اليمين، يعني فلتصل إلى اليمين. يا فلان تحرك نحو اليسار، يعني فلتصل إلى جهة اليسار. إذن ما هي الحيثية المأخوذة؟ التحرك والوصول، فيقال له جهة. هذا القطار يتحرك إلى جهة مشهد، وهذا القطار يتحرك إلى جهة شاه عبد العظيم رزقنا الله وإياكم الزيارة. والمكان مقصد له من حيث الحصول فيه، يعني المكوث فيه، التواجد فيه. نرجع إلى المثل. قال ثانيا ليس في جهة ولا محل، وقد تبين استغناؤه عنهما، عن الجهة والمحل، مما ذكرنا من الدليل على نفي الجسمية. فإن الواقع في جهتين أو محلين لا يكون إلا جسما أو جسمانيا. ما الفرق بين الجسم والجسماني؟ الجسماني ما له قابلية
أن يكون جسمان، جسماني عقلاني إلى آخره.
ثالثا ليس حالا في شيء. قلنا لكم ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ الاتحاد يعني الصيرورة، صيرورة الشيئين شيئا واحدا، والاتحاد فرع الاثنينية، عدنا حال وعدنا محل. إن المعقول من الحلول قيام موجود مثل الإنسان بموجود آخر، يصير في القطار على سبيل التبعية، يصير هذا بعد من توابع ركاب القطار، واضح ولا؟ وهكذا مثلا القلب موجود في بدنك أو لا، حال فيك. الرئة حالة فيك، الكبد حال فيك، والكبد والرئة والقلب من توابع الإنسان، فتقول الكبد حال في الإنسان. وهذا المعنى الحلول لا يصح في حقه سبحانه. لماذا؟ لاستلزامه الحلول الحاجة، يعني حاجته إلى المحل، حاجته إلى ما يحل فيه، وقيامه في الغير، يعني احتياجه إلى القيام بغيره. رابعا ليس متحدا مع غيره. يلا خلنا الآن نفلسفها لكم، والمطلب سهل، خلنا صعبة شوية. ما معنى الاتحاد؟ جاوبوني. صيرورة الشيئين شيئا واحدا. إذا اتحد الله مع غيره، الله واجب وجود لو ممكن وجود؟ واجب وجود. الثاني غيره واجب وجود والله ممكن وجود؟ فاتحد واجب الوجود مع ممكن ال، هنا احتمالان لا ثالثة لهما. إما أن يبقى وجود كل منهما على ما هو عليه، يبقى واجب الوجود على وجوبه وممكن الوجود على إمكانه، بعد ما صار اتحاد، واضح ولا؟ إما حلول أو مجاورة، فبقي واجب الوجود على ما هو عليه، فهذا خلف الاتحاد. وإما لا يا أخي، صار شيئا واحدا. إذا صار شيئا واحدا يعني واحد منه من عدم، إما واجب الوجود ينعدم وإما ممكن الوجود ينعدم. إذا واجب الوجود انعدم، هذا خلف الفرض، إحنا نفترض أن واجب الوجود موجود، كيف انعدم؟ إذا لا يا أخي، يا أخي واجب الوجود بقى، ممكن الوجود هو الذي انعدم، أهلا بناصرنا، ما بقى إلا واجب الوجود. كلام حلو، شاكليتها كلام كله عقلي. أعيد وأكرر، أعيد وأكرر، واجب الوجود إذا اتحد مع غيره، فغيره واجب أو ممكن؟ ممكن. يوجد احتمالان لا ثالث لهما، إما أن يبقى كل منهما على ما هو عليه أو لا، أي طريقة القسم الثنائي، بقي كل منهما على ما هو عليه يعني بقي واجب الوجود، واضح ولا؟ وإما لا يبقى كل منهما على ما هو عليه، هنا يوجد احتمالان، إما يبقى الواجب دون الممكن أو العكس، يبقى الممكن دون الواجب. إذا بقي الواجب دون الممكن فهذا هو المطلوب، وإذا بقي الممكن دون الواجب فهذا خلف الفرض، لأننا نفترض أن واجب الوجود باق على حاله. إذن الاتحاد غير معقول ولا يرجع إلى محصل، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار.
ونختم ونطيب بعد، حتى لا تقولون بعد طيب طيب مولانا، شو يقولون الخطيب؟ بارك الله فيك. يعني عجل عجل ولا تنسى غريب الغابرية والجثة اللي رضبتها الأعوجية. رابعا، ليس متحدا مع غيره. حقيقة الاتحاد ما هي؟ قال: عبارة عن صيرورة الشيئين المتغايرين شيئا واحدا. نحن من نحن؟ شو يقول هذاك؟ نحن روحين حللنا بدنا. بعض الاتجاهات العرفانية الباطلة. صيرورة الشيئين المتغايرين شيئا واحدا، وهو مستحيل في حقه تعالى. يعني أن يصير مع شيء آخر شيئا واحدا، مضافا إلى استحالته في ذاته. يعني استحالة الصير، استحالة الاتحاد في ذاته، لأن الله واجب الوجود بالذات، ما يصير يتحد مع الممكن. هذا الشيء بذاته غير معقول. لماذا غير معقول؟ لاحظ الإثبات. الشق الأول، قال: فإن ذلك الغير بحكم الحصار واجب الوجود في واحدين ممكن، الغير يكون ممكن. فبعد الاتحاد، الشق الأول، إما أن يكونا موجودين يعني متغايرين متمايزين فلا اتحاد، يعني هذا لا يوجد اتحاد، أي الشق الأول. الشق الثاني، أو يكون واحد منهما، يعني أو لا يكونا موجودين يتحدون، إذا اتحدوا يعني واحد يكون موجود والثاني معدوم، أي هو الموجود وأي هو المعدوم، تارة ينعدم الواجب وتارة ينعدم الممكن. الشق الثاني، أو يكون واحد منهما موجودا والآخر معدوما. الآن يضرب شقين للموجود والمعدوم. والمعدوم، الشق الأول، ألف، إما هو الممكن فيلزم الخلف وعدم الاتحاد، إذن عدم الممكن بعد ما صار اتحاد بين الواجب والممكن، صار وجد الواجب وانعدم الممكن، فيلزم الخلف. يعني ماذا الخلف؟ قال: وعدم الاتحاد. هذه عطف بيان. الخلف يعني خلف فرض الاتحاد، يعني ما صار اتحاد. أو الواجب، هذا باء، يعني وإما أن يكون هو الواجب فينزم انعدام الواجب وهو محال أن ينعدم الواجب. الصفة السلبية الخامسة، دقيقة جدا، ليس محلا للحوادث. والسادسة، لا تقوم اللذة والألم بذاته. هذه أدق من، كان بالإمكان نأخذهم اليوم، لكن يقولون رفقا رفقا، إن هذا أجل، لأن مبحث دقيق جدا، مطالب فلسفية حلوة ورشيقة. خامسا، ليس محلا للحوادث، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.